بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب علمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالله تعالى وشدة خشيته. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الفضائل: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: صنع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرا فترخص فيه، فبلغ ذلك ناسا من أصحابه فكأنهم كرهوه وتنزهوا عنه، فبلغه ذلك فقام خطيبا فقال: ما بال رجال بلغهم عني أمر ترخصت فيه فكرهوه وتنزهوا عنه؟ فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. قال: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص يعني ابن غياث حاء، وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش بإسناد جرير نحو حديثه. قال: وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: رخص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمر فتنزه عنه ناس من الناس، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فغضب حتى بان الغضب في وجهه، ثم قال: ما بال أقوام يرغبون عما رخص لي فيه؟ فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا فترخص فيه، أي أخذ بالرخصة، وكان وروى النبي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فالأخذ بالرخصة في حالة الرخصة لا بأس، كمن أخذ برخصة الفطر في السفر وهو يحتاج الفطر، من كان منكم مريضا أو على سفر عدة من أيام أخرى، إذا كان يحتاج الفطر. أما لا يحتاجه وربما ما يأكل، ما يجد ما يأكله ويضيع يومه باطل، لا هو بالذي استفاد وأكله مسافر وتقوى على سفره ثم يقضي، ولا هو بالذي حصل مراده، ولا كان عليه تعب، بعضهم مسافر في سيارته المكيفة أو في طيارة ما فيها تعب. فالأخذ بالرخصة في حال من الأحوال أفضل في حالة ما إذا احتاج الإنسان إلى الأخذ بها، وفي بعض الأحوال الأخذ بالعزيمة أفضل. فالمسافر المستريح أو الذي ما يجد مطلوبة أولى له أنه يصوم ويأخذ بالعزيمة، ويكون ذلك من المبادرة بالأعمال الصالحة. والذي يشق عليه أو يحتاج إلى الفطر مثلا مع القضاء وهو مسافر، أو كان يعني يتقوى على سفره للتعب الذي يحصل، لا بأس أخذ بالرخصة. والذي يشق عليه القيام مشقة بالغة إذا قام لصلاة الفريضة يأخذ بالرخصة ويقعد صلي قائما، فإن لم تستطع أي عجزته صلي قاعدا، صلي قائما واستطع قاعدا. والذي عنده ثقل ويريد أن يتقدم مع ثقله مع نسائه مع أطفاله مع حيث أنه لو تركهم ضاعوا بمزدلفة، يأخذ بالرخصة ويتقدم معهم بعد منتصف الليل إلى الجمرة، فإذا طلعت الشمس رمى، وإن رمى الجمرة قبل طلوع الشمس جاز ذلك، الأفضل أن يتأخر. وهذه رخصة، والمبيت بمزدلفة واجب لأن النبي رخص للعاجزين. فإذا رأيت كلمة رخص النبي صلى الله عليه وسلم في كذا دل على أن ما خالف ذا أن غير تلك الرخصة هو الواجب. رخص للرعاء أن يرموا عن يومين، إذن الرمي كل يوم واجب، إنما رخص للرعاء ولأصحاب الأعذار. رخص لأهل السقاية، إذا المبيت بمنى واجب أن لا يبيتوا، أن يبيتوا بغير منى، والمبيت مزدلفة واجب لمفهوم الرخصة أنها لا تكون إلا من شيء من عزم وواجب ووجوب. هذا قول جمهور العلماء أن الرخصة عبارة عن نقلة من واجب إلى مباح. قال الحافظ رحمه الله: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه، في رواية مسلم: رخص النبي في أمر فتنزه قوم عنه قوم. يعني جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ونام وصام وأفطر، وهكذا أيضا تزوج النساء، فأولئك شددوا في هذا الأمر، قالوا قال أحدهم: أنا لا، ترخص فيه وتنزه قوم. تقدم باب من لو وجد من كتاب الأدب هذا الحديث سنده ومتنه وشرحه. والمراد هنا أن الخبر في الاتباع سواء في العزيمة أو الرخصة، وأن استعمال الرخصة يقصد الاتباع في المحل الذي وردت أولى من استعمال العزيمة، يعني إذا جاء فيه الدليل أن النبي فعله، كما أفطر النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وهو حاج أخذا بالرخصة. هذه السنة الآن هو الأفضل للحاج خاصة، لكن الطباخين والكدادين وأصحاب الأعمال أفضل لهم أن يصوموا لو كانوا، يعني إذا كان ليسوا حجاجا ولو كانوا بعرفة، وغير الذين في عرفة أفضل لهم أن يصوموا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالرخصة لأنه يتقوى بذلك الفطر على أعمال يوم عرفة وهي كثيرة. فالأخذ بالرخصة اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم والأفضل. قال: لو أن استعمال الرخصة بقصد الاتباع في المحل الذي ورد فيه أولى من استعمال العزيمة، بل ربما كان استعمال العزيمة حينئذ مرجوحا كما في تمام الصلاة في السفر. هم يرون الجمهور أن القصر مباح ما هو واجب، وربما كان مذموما إذا كان رغبة عن السنة كترك المسح على الخفين. أو مع ابن بطال إلى أن الذي تنزه عنه هو القبلة للصائم، هذا الذي أردناه. رخص في شيء فتنزه عنه بعض الناس، وقال غيره: لعل الفطر في السفر، لعله الفطر في السفر، رخص في الفطر للمسافر، فبعضهم تنزه عن ذلك وأخذ بالعزيمة. ونقل ابن التين عن الداودي أن التنزه عما ترخص فيه من أعظم الذنوب، لأنه يرى نفسه أتقى لله من رسوله، وهذا إلحاد. قلت: لا شك في إلحاد من اعتقد ذلك، لكن الذي اعتل به من أشير إليهم في الحديث أنه غفر له ما تقدم وما تأخر، يعني الذي أشير إليه تعلل بأن قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نحن ما غفر لنا، ما علمنا ذلك أنه غفر لنا، فنأخذ بالعزيمة. أولئك ثلاثة النفر الذين قالوا: أنا لا أكل اللحم، قال الآخر: أنا لا أتزوج النساء، قال: أنا أصوم الدهر، والآخر قال: أنا لا يعني أقوم الليل لا أنام. كان هذا تعليلهم، ليس أنهم زهوا بأنفسهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا كما قال هذا إلحاد. إذا قالوا إذن ما معناه النبي صلى الله عليه وسلم، مضمون كلامهم أنه كسلان، هذا طعن يتضمن الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم أصحاب العزيمة والشدة وأصحاب العبادة القوية والعزم. هذا كنظير قول الخارجي: اعدل يا محمد. قوله اعدل يا محمد معناه أن الخارجي يرى أنه العادل، والنبي ما هو عادل. وقول هؤلاء يعني إذا كان على سبيل الزهو بالنفس نظير ذلك الفعل، إلا أنه ما وصلوا إلى هذا الحد، ولا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أطلعه الله أنهم يريدون ذلك. وإنما كان لهم تأويل، كانوا متأولين، وهذا التأويل رسول الله مغفور له، نحن ليس مغفور لنا. فإذا نحتاج أن نأخذ مزيدا من الأعمال لأن المغفور ما هو مغفور لنا حتى يغفر الله لنا. وهذا خطأ أنكره عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فالاتباع أولى من الزيادة ولو كانت في صورة محبة الخير. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، من رغب عن سنتي فليس مني. ولفظ الحديث نفسه يتضمن أنه إذا كان رغبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريقه كان كفرا. كيف إذا ترخص في شيء لم يكن مثل غيره ممن لم يغفر له ذلك، يغفر له ذلك، فيحتاج الذي لم يغفر له إلى الأخذ بالعزيمة الشدة لينجو. فأعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه من كان أنه إن كان غفر له لكنه مع ذلك أخشى الناس لله أتقاهم، فمهما فعله صلى الله عليه وسلم من عزيمة ورخصة فهو فيه في غاية التقوى والخشية، ولم يحمله التفضل بالمغفرة على ترك الجد في العمل قياما بالشكر. ومهما ترخص فيه فإنما هو للإعانة على العزيمة ليعملها بنشاط، ليعملها بنشاط. وأشار بقوله أعلمهم إلى القوة، وأعلمهم أعلمكم بالله إلى القوة العلمية، وبقولها أشدهم له خشية إلى القوة العملية، أي أن أنا أعلمهم بالفضل وأولاهم بالعمل به. وسد ذريعة الغلو، هذا لما قالوا، قال أحدهم لا تزوج النساء، والآخر قال لا أصوم الدهر، والآخر قال يعني أقوم الليل كله، أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم وغضب من ذلك. فإذن ما أتوا بدليل نص على المسألة التي ترخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعينها في هذا الموضع، ما ذكر الحافظ شيئا، ولكن توقعوا. ابن بطال يقول وأومع ابن بطال الحافظ يقول إلى أن الذي تنزه عنه القبلة للصائم، والقبلة للصائم من خاف على نفسه أن يهدر صومه قبلة وبعدها ما وراءها يترك، أو قبلة مثلا ثم يسترسل في القبلات حتى يمني يترك، فهذا ما هو هذا المقصود ترخص. وليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم سيغضب على كل واحد ما يقبل امرأته وصائم، ولا لكان ذلك من المستحبات على أدنى الأحوال، أنه إن لم يقبل وهو صائم مخالف للسنة، وإنما هو شيء مباح. وعائشة تقول وأيكم أملك لإربه، يعني كالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ما هو تنزه عن القبلة، أنه يتنزه عن كونه الإنسان يخاف على نفسه ويتنزه بعيدا عن ذلك، لعله الفطر في السفر أو الله أعلم به الشيء الذي تنزه عنه فعله وتنزه عنه. والحاصل أنه لفظ عام، وقد يفسره اللفظ الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ترخص في الزواج، وترخص في أن يقوم الليل وينام، وترخص في أن يصوم الدهر ويفطر، وترخص يعني من الدام الأيام ويفطر، وترخص فيها مثل يأكل اللحم. نعم نقرأ أيضا. نعم بعد حديث بلغتهم رخصتي فليس من فمن رغب عن سنتي فليس مني، حديث أنس قال ما بال رجال بلغهم عني أني ترخصت في أمر فكرهوه، أي ترخصت في النوم، أنام وأقوم، هذا رخصة أنه ما يقوم الليل كله. ترخصت في زواج النساء، ترخصت في صيام وأصوم وأفطر، فكان مفسرا مفسرا بالحديث الآخر جميل جدا. وتنزه عن هذا منه عدول، منه صلى الله عليه وسلم عدول عن مواجهة هؤلاء القوم بالعتاب، وكانوا معينين عنده يعرفهم لكنهم أخيار، وما كان لهم يعني زهم بأنفسهم وغرور، ورغبوا بأنفسهم عن نفسه. قال لكنه فعل ذلك لغلبة الحياء عليه، ولتلطفه في التأديب، ولستر المعايب، ستر المعاتب. وتنزه هؤلاء عما ترخص فيه النبي غلط أوقعهم فيما ظن أن المغفور له يسامع في بعض الأمور ويسقط عنه بعض التكاليف. والأمر بالعكس لوجهين، أحدهما أن المغفور له يتعين عليه وظيفة الشكر كما قال أفلا أكن شكورا، وثانيهما أن الأعلم بالله وبأحكامه هو الأخشى له كما قال إني لأعلمكم بالله أخشى أدكم خشية الله خشية، وقال في موضع آخر: وأعلمكم بما أتقي الله، بما أتقي الله. ويستفاد من هذا الحديث النهي عن التنطع في الدين وعن الأخذ بالتشديد في جميع الأمور، فإن دين الله يسر، وهو الحنيفية السمحة، حنيفية السهلة الميسرة، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزمه. حاصل الأمر أن الواجب التمسك بالاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فما شدد فيه التزمناه على شدته، وما فعلناه على مشقته، هذا على القول بالمشقة فيه، وما ترخص فيه أخذنا برخصته، وشكرنا الله تعالى على تخفيفه ونعمته. ومن رغب عن هذا فليس على سنته ولا على منهاج شريعته، فيه حجة على القول بمشروعية الاقتداء به في جميع الأفعال كما نقوله في جميع أحواله، إلا ما دل دليل على أنه خصوصياته، وقد أوضحنا هذا في الأصول خلاصة جيدة. فقال النووي رحمه الله عند هذا الحديث: وفيه الغضب عند انتهاك حرمات الشرع، وإن كان المنتهك متأولا تأويلا باطلا، فيه حسن المعاشرة بإرسال التعزير والإنكار في الجمع، ولا يعين فاعله فيقال: ما بال قوم ونحوه، فيه أن القرب إلى الله تعالى السبب لزيادة العلم به وشدة خشيته. وأما قوله: فوالله لا أنا أعلمهم بالله وشدهم ولا خشي، معناه أنهم توهمون أن رغبتهم عما فعلت أقرب لهم عند الله، وأن فعلي خلاف ذلك، وليس كما توهموا، بل أنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية، وإنما يكون القرب إليه سبحانه وتعالى والخشية له على حسب ما أمر، لا بمخيلات النفوس وتكلف أعمال لم يأمر بها، يعني بالبدع مثل الموالد، مثل
خير الهدي هدي رسول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وفي الحديث الحث على الاقتداء وذم التعمق والتنزه عن المباح وحسن العشرة والإنكار والتلطف في ذلك، ولا معرف أعيان القوم المشار إليهم، كانوا معروفين، لكن مثل هذا يشترون أنهم يقول فلان وفلان قال الصحابة مثلا في هذا الحديث، ولا الشيء الذي ترخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ترخيص جيد، إنما تلك تخمينات. ثم وجدت ما يمكن أن يعرف ذلك به، وهو ما أخرجه مسلم في كتاب الصيام من وجه آخر عن عائشة أن رجل قال: يا رسول الله إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم. قال رسول الله: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. قال: يا رسول الله إنك لست مثلنا، فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله وقال: إني أرجو أن أكون أخشاكم لله وألمكم ما أتقي. وهذا جيد أيضا. ونحو هذا في حديث أنس المذكور من كتاب النكاح أن ثلاثة رهط سألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فيه قولهم: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ غفر لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر. وفيه قولهم: والله إني لا أخشاكم لا أتقاكم لا، لكن أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء. إذن يفسر بحديث أنس قصة الثلاثة، وبهذه أيضا قصة الصيام، أنه يصبح صائما وهو جنب من أهله، ويصبح صائما ثم يغتسل ثم يصلي الفجر، يدركه الفجر وهو جنب، فيغتسل بعد طلوع الفجر ثم يذهب إلى الصلاة. والمرأة الحائض أيضا قد يدركها الفجر قبل غسلها من محيضها بعد الطهر، فتصبح صائمة وتغتسل. ما الشيخ الألباني يقول: والأمر الذي ترخص فيه رسول الله هو التقبيل في الصيام، خلافا لما قد يتبادر لبعض الأذهان، والدليل الحديث الآتي: إن يقبل امرأتها، أنه قبل امرأتها لأحد رسول الله الصائم، فأمر امرأتها وسألت قال يرخص له في أشياء، فارجعي إليه فقول له، فرجع فقال يرخص له في أشياء، فذكر ذلك النبي يرخص له في أشياء أي دوننا. هو لا مانع أنه يترخ أنه أن الحديث ورد فيها في عدة أشياء من هذا ومن غيره، وهو أصل من الأصول أنه لا يجوز الرغبة عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فيما ترخص فيه. فيه فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أتقى وأفضل الأمة، فيه أن الداعي إلى الله يسد ذرائع البدع، فيه الخطبة على المنبر لإنكار المنكر سواء في جمعة أو غيرها. فيه الغضب إذا انتهكت حرمات الله سواء بتأويل أو غير تأويل كما ذكر النووي. حتى وإن كان متأولا تنكر المنكر ينكر ويرد الناس إلى الصواب الذي عليه الذي قامت عليه الأدلة. وأن الخطب إصلاحية للأمة لإنكار المنكر للتعليم، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كل خطب النبي صلى الله عليه وسلم دائرة على هذا، أنها لصلاح الأمة ونفعهم. فإن كان هناك أمر أراد أن يخطب فيه خطب فيه، ما بال أقوام يقولون كذا وهكذا في جمعة أو في غيرها. وفيها أن التأويل ربما شرد بالإنسان عن الصواب بعض التأويلات وإن كان صالحا، وفيه الاحتياج إلى العلم وأهله. فما بلغ بالإنسان ما يزال يحتاج إلى العلم وأهله، إن كان صالحا قد يحصل له زلل يحتاج فيه إلى العلم وأهله. إذا رأيت قولهم قد رخص رسولنا في أمر ما قد نص، فإنه إلى المباح نقل من واجب عندهم ذا الأصل. صح وجيدة. وإلى هنا بارك الله فيكم.